أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. نتحدث في أيام هذا الشهر المبارك حول هذه السورة العظيمة، ألا وهي سورة ليلة القدر. ونبدأ الحديث بأول آية من آياتها، وهي قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هذه الفقرة الشريفة تتضمن عدة مطالب وعدة أبحاث. البحث الأول: الآية المباركة عبرت بالإنزال، إنا أنزلناه، وهناك آيات أخرى عبرت بالتنزيل، مثلا قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فما هو الفرق بين الإنزال والتنزيل؟ القرآن الكريم مر بمراحل ثلاث. المرحلة الأولى مرحلة وجوده الإجمالي في الكتاب المكنون، والمرحلة الثانية مرحلة إنزاله على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، دفعة واحدة. والمرحلة الثالثة مرحلة تنزيله نجوما لمدة 23 سنة، وهي عمر الدعوة المحمدية. بالنسبة إلى المرحلة الأولى، القرآن الكريم يعبر عنها بقوله: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. كان هذا القرآن مودعا في كتاب، كان هذا القرآن وكان هذا النظام مودعا في كتاب آخر قبل خلق الوجود كله. وجميع الكتب السماوية من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وغيرها من الكتب السماوية كلها كانت ضمن ذلك الكتاب المكنون قبل أن يخلق هذا الكون وقبل أن يخلق هذا الوجود. وهذا ما يستفاد من قوله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بدأ أولا بوضع النظام، بوضع التشريع في الكتاب المكنون، ثم خلق الإنسان وخلق هذا الوجود. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، علمه البيان. هذا هو مقتضى الحكمة. مقتضى الحكمة إيجاد النظام قبل إيجاد من يطبق هذا النظام. الإنسان
عندما يريد أن ينشئ مؤسسة، قبل أن يصنع المؤسسة عليه أن يصنع نظام المؤسسة. قبل أن يوجد المؤسسة مقتضى الحكمة أن تصنع النظام أولا ثم تصنع المؤسسة ثانيا، لأن الهدف من صنع المؤسسة تطبيق النظام، وبما أن الهدف من صنع هذه المؤسسة تطبيق ذلك النظام، إذن لابد أن تشرع النظام أولا، تذكر فيه الأهداف، تذكر فيه مراحل العمل، تذكر فيه آليات العمل، تذكر فيه سائر التفاصيل المتعلقة بنظام المؤسسة، ثم توجد المؤسسة بكفاءات ومؤهلات تتناسب مع ذلك النظام الذي شرعته أولا، لكي يكون النظام فاعلا ونافذا ومحققا لأهدافه عليك بأن تصنع النظام أولا ثم تصنع المؤسسة بما ينسجم مع ذلك النظام. هذا هو مقتضى الحكمة في الوصول إلى الأهداف، وهذا ما صنعه الباري عز وجل. أولا وضع النظام، شرع النظام، أي أودع النظام التشريعي في الكتاب المكنون، ثم خلق الإنسان وخلق هذا الوجود المادي مجهزا بكفاءات ومؤهلات ومواهب وملكات تتناسب مع ذلك النظام الذي شرعه أولا، كي يكون هذا الكائن البشري في هذا الوجود المادي أداة لتطبيق ذلك النظام ولإيصال ذلك النظام إلى أهدافه وثمراته. الرحمن يعني مقتضى رحمته تبارك وتعالى أن فعل هكذا. الرحمن ماذا صنع الرحمن؟ مقتضى رحمته أنه علم القرآن، وضع النظام، ثم خلق الإنسان مجهزا بملكات ومواهب تمكنه من تطبيق ذلك النظام. خلق الإنسان، علمه البيان، علمه الأدوات والآليات التي تمكنه من تطبيق ذلك النظام الذي شرعه له تبارك وتعالى. إذن القرآن كان مودعا في كتاب مكنون قبل هذا الوجود كله. إذا تساءل إنسان كيفية وجود القرآن في ذلك الكتاب المكنون، كيف كان القرآن في ذلك الكتاب المكنون؟ كان القرآن في ذلك الكتاب المكنون وجودا إجماليا، ثم تحول إلى وجود تفصيلي. ما هو الفرق بين الوجود الإجمالي والوجود التفصيلي؟ لاحظ مثلا البذرة والشجرة والإنسان والنطفة. هذه الشجرة، عندنا شجرة تفاح، شجرة مثمرة نامية معطاء، هذه الشجرة كلها كانت موجودة في بذرة واحدة، أي أن هذه الشجرة لها وجودان، كان لها وجود إجمالي في ضمن بذرة صغيرة، ثم تحول هذا الوجود الإجمالي إلى وجود تفصيلي. تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الإنسان أيضا، هذا الإنسان العملاق، هذا الإنسان العملاق الذي غزا الفضاء، سيطر على الوجود، هذا الإنسان العملاق بنظرياته، بإنجازاته، بإبداعاته، هذا الإنسان كله كان مختصرا في نطفة، كان موجودا في تلك النطفة الصغيرة. هذا الإنسان له وجودان، كان إلى وجود إجمالي في نطفة صغيرة، تحول إلى وجود تفصيلي وأصبح إنسانا عظيما عملاقا، يعطي ويهب وينجز ويبدع. إذن كما أن الموجودات الأخرى مرت بوجودين، وجود إجمالي ووجود تفصيلي. نفس الشيء القرآن، القرآن هم مر بوجودين، وجود إجمالي مجرد قواعد عامة ومبادئ عامة ضمن ذلك الكتاب المكنون، ثم تحول إلى وجود تفصيلي على شكل آيات، على شكل سور، على شكل جمل، على شكل تشريعات. برز من الوجود الإجمالي إلى الوجود التفصيلي. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، يعني على نحو الوجود الإجمالي. إذن هذه المرحلة الأولى التي مر بها القرآن. المرحلة الثانية ألا هي مرحلة الإنزال. إنا أنزلناه، أنزل القرآن دفعة واحدة بتمام آياته، بتمام علومه، أنزل دفعة واحدة على قلب النبي محمد. في ليلة القدر، هذه الليلة المباركة الشريفة، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال في آية أخرى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. إذن القرآن نزل دفعة واحدة على قلب النبي في ليلة القدر، فخرج من الوجود الإجمالي إلى الوجود التفصيلي، ونزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله. وهذا ما تعبر عنه الآية المباركة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. المرحلة الثالثة مرحلة التفصيل، يعني كما أنه أنزل دفعة واحدة رجع ينزل مرة ثانية بشكل تدريجي لمدة 23 سنة حسب المناسبات وحسب الأحداث وحسب المستجدات. ينزل القرآن تعليق على كل حدث، على كل واقعة، على كل مناسبة. تنزل آيات من القرآن تعلق على الحدث، تعلق على المناسبة. هذا النزول التدريجي التفصيلي لمدة 23 سنة بدأ من ليلة المبعث. ليلة القدر غير ليلة المبعث، ليلة القدر في شهر رمضان، بعدها في السنة التي أتت بعدها في ليلة المبعث بدأ النزول الآخر، وهو النزول التفصيلي لمدة 23 سنة حسب المناسبات وحسب المستجدات. وهذا ما عبرت عنه الآية القرآنية: ونزلناه تنزيلا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. إذن القرآن مر بمراحل ثلاث كما ذكرنا، وهذا ما أشارت إليه الآية القرآنية بقولها: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. يعني هو مر بمرحلتين، مرحلة إحكام مبادئ وقواعد عامة، وبعدين مرحلة تفصيل. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذا هو البحث الأول حول مراحل نزول القرآن الكريم. البحث الثاني: مرور القرآن بهاتين المرحلتين اللي عبرنا عنهم، مرحلة الإجمال ومرحلة التفصيل، هو الذي جعل القرآن ينقسم إلى محكمات ومتشابهات. القرآن الكريم يقول: فيه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أولا، ما معنى المتشابه؟ وثانيا، ما هو ربط هذه الآية بكيفية نزول القرآن؟ المتشابه مقابل المحكم. التشابه كما يقول علماؤنا قد يكون تشابها مفهوميا وقد يكون تشابها مصداقيا. ما هو الفرق بينهما؟ أحيانا المفهوم مو واضح، هذا تشابه مفهومي. أحيانا المفهوم واضح لكن مثاله ومصداقه غير واضح، هذا تشابه مصداقي. مثلا عندما يقول تبارك وتعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اليد مفهومها غير واضح، هذا يسمى تشابه مفهومي. هل اليد من الكتف؟ هل اليد من المرفق؟ هل اليد من الزند؟ هل اليد من أطراف الأصابع؟ ما هو معنى اليد؟ مفهوم اليد مجمل، مفهوم اليد غير واضح، هذا يسمى تشابه مفهومي. لذلك يرجع في هذا التشابه إلى أهل القرآن، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يرجع إلى أهل الذكر. وهناك تشابه مصداقي، مفهوم واضح بس وين مثاله؟ ما هو المثال اللي احنا ما ندري؟ هذا يسمى تشابه مصداقي. مثلا قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، احنا نعرف شنو معنى العرش، مفهوم العرش نعرفه، العرش مركز، مركز السلطنة يسمى عرش، السلطان له عرش، المملكة لها عرش، المؤسسة لها عرش، كل مكان فيه مركز للسلطنة، مركز السلطنة يسمى عرش. العرش مفهومه واضح وهو مركز السلطنة، هذا نحن لا شبهة لنا فيه، لكن المثال المصداق مو واضح. هذا مركز السلطنة مادي معنوي في الأرض في السماء، مصداقه غير واضح وإن كان مفهومه واضحا. نحن نعرف مفهوم العرش أنه مركز السلطنة، لكننا لا ندري عن مصداقه، لا ندري عن واقعه الخارجي، ما هو أمر مادي، أمر تجريدي، أمر يسع السماوات والأرض، أمر ضمن السماوات والأرض. المصداق والمصداق مجمل، هذا يسمى تشابها مصداقيا. ففي القرآن متشابهات تشابه مفهومي، وفي القرآن متشابهات تشابه مصداقي، وفي كلا الطرفين المتشابهات تشابها مفهوميا أو تشابها مصداقيا. المرجع لأهل القرآن، المرجع لأهل الذكر، المرجع لأهل بيت محمد. دخل قتادة على الإمام الباقر عليه السلام، قتادة أحد المتصدين لتفسير القرآن، فالتفت إليه الإمام الباقر عليه السلام قال يا قتادة بلغني أنك تفسر كتاب الله؟ قال نعم. قال إن كنت تفسره من عندك فقد هلكت وأهلكت. النبي صلى الله عليه وآله يقول من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وإن كنت تفسره من الرجال فقد هلكت وأهلكت، لأنك لا تعرف أن هؤلاء الرجال أخذوا هذه المعلومات من مصدرها ومنبعها الصحيح. يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به، وما هو إلا عند الخاصة من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وآله. هذا معنى التشابه. ما هو الربط بين الآية وبين كيفية الإنزال؟ ذكرنا أن القرآن ينقسم إلى مرحلتين، مرحلة إحكام يعني قواعد عامة ومبادئ عامة ما فيها تفاصيل، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء مثلا أحل الله البيع وحرم الربا مثلا، هذه تفاصيل ما مذكورة. كان القرآن قواعد عامة ومبادئ عامة، القواعد العامة والمبادئ العامة تشكل المحكمات، المحكمات من الكتاب هي عبارة عن القواعد والمبادئ عامة في الكتاب الكريم في القرآن الكريم. ومرحلة التفصيل عندما خرج القرآن من مرحلة الإجمال إلى مرحلة التفصيل، من مرحلة الإحكام إلى مرحلة استعراض التفاصيل، هنا حصل التشابه، صارت بعض الآيات متشابهة تشابها مفهوميا، بعض الآيات متشابهة تشابها مصداقيا. هذا التشابه طرأ على القرآن ولم يكن في القرآن، طرأ على القرآن نتيجة خروج هذا القرآن من مرحلة إلى مرحلة، من مرحلة الإجمال إلى مرحلة التفصيل. ولذلك الآيات المتشابهة في القرآن هي الآيات المتعرضة للتفاصيل، وهذه الآيات المتشابهة لا يمكن معرفة واقعها ولا يمكن معرفة حقيقتها إلا بإرجاعها للآيات المحكمة، يعني بإرجاعها للمبادئ العامة والقواعد العامة من القرآن. والقادر على الإرجاع هم أهل التأويل، أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نجي الآن إلى البحث الثالث، هذا البحث الثالث مهم، التفت إليه جيدا. السؤال الذي يطرح عندما نزل القرآن على النبي، نزل بواسطة جبرائيل عليه السلام، نزل به الروح الأمين على قلبه لتكون من المنذرين، زين، هل كان النبي عالما بالقرآن قبل أن ينزل عليه جبرائيل أم لم يكن عالما به؟ سؤال. إن قلنا بأن النبي لم يكن عالما بالقرآن قبل نزوله، إذن صار جبرائيل أفضل من النبي لأنه علم بالقرآن قبل النبي. إذا قلنا بأن النبي كان جاهلا بالقرآن غير مطلع عليه، جبرائيل هو الذي علمه، جبرائيل هو الذي أفاض عليه علم القرآن، معنى ذلك أن جبرائيل أفضل من النبي لأنه اطلع على ما لم يطلع عليه النبي، واكتشف ما لم يكتشفه النبي، وصل إلى القرآن قبل أن يصل إليه النبي صلى الله عليه وآله، مع أن النبي أفضل المخلوقات، قلب الخافقين ظهرا لبطن فرأى ذات أحمد فاصطفاها، لم يكن أشرف النبيين حتى علم الله أنه أزكاها. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، العالمون كلهم من فيء رحمته صلى الله عليه وآله، العالمون كلهم من تبعات رحمته، بما فيهم جبرائيل وميكائيل والملائكة وغيرها وغيرهم من العوالم. وإن قلتم لا، النبي كان يدري بالقرآن، فليش بعد ينزل جبرائيل؟ بعده يدري، بعد ما يحتاج ينزل جبرائيل. إذن نزول جبرائيل عليه بالقرآن لغو لا داعي له، فإما أن النبي كان عالما بالقرآن قبل نزوله فنزول جبرائيل عليه بالقرآن لغو لا فائدة فيه، وإما أن النبي جاهل بالقرآن قبل نزوله فمعناه أن جبرائيل أفضل منه لأنه اطلع على ما لم يطلع عليه صلى الله عليه وآله. فما هو الجواب عن هذا السؤال؟ الجواب، أولا نحن نختار الشق الثاني أن النبي كان عالما بالقرآن قبل نزوله، والقرآن الكريم يشير إلى هذا كما في قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. يعني القرآن هو عندك، أنت لا تستعجل، لا تتكلم، انتظر حتى ينزل الوحي. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى يشير إلى هذه الحقيقة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. طبعا في تفاسير بعض إخواننا المسلمين يقول النبي كان عجول في القراءة، يعني من جبرائيل يقرأ على الآية يقوم يركض، يقول له جبرائيل شوي وقف وقف شوي لا تستعجل. هذا معنى الآية: لا تحرك به لسانك لتعجل به، أن تصير عجول، اقرأ شوي شوي، تأني، تهجها، تهج شوي شوي، وهذا ما إلى معنى. يعني النبي أجل من أن يقال في حقه هكذا: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني أنت القرآن عندك فلا تبلغه لأحد ولا تتحدث به لأحد حتى ينزل به جبرائيل ضمن النظام السماوي. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. القرآن كان عند النبي وكان في صدر النبي، وهو القائل صلى الله عليه وآله: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. والنبوة لازم العلم بالتشريع من قبل أن ينزل هذا التشريع عليه من السماء. إذن ما هي الحاجة لنزول جبرائيل؟ التفت لهذا النقطة الدقيقة. لكل موجود من موجودات الكون حد ملكي وحد ملكوتي، حد مادي وحد غيبي. كل موجود من الموجودات له حد مادي وحد غيبي. كيف؟ هذا الحجر، في أعظم من هذا الحجر؟ هذا الحجر الصلد، الحجر الأخرس، هذا الحجر له حد مادي أنه حجر طول عرض عمق، وله حد غيبي وهو قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هذه الأحجار، هذه الموجودات التي بين أيدينا من شجر وحجر وحيوان ونبات، لها علاقة مع الله ملكوتية نحن لا ندركها ولا نعرف واقعها وكنها. نحن ندرك الحدود المادية، أما الحدود الغيبية الملكوتية وهي علاقة هذه الموجودات مع الله نحن لا ندركها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء في هذا الكون هكذا. القرآن الكريم أيضا له حد مادي وحد غيبي. حد المادي هذا اللي نشوفه، كتاب بين جلدتين، حروف وآيات وألفاظ، هذا الحد المادي للقرآن. لكن وراء هذا الحد المادي، وراء هذا الحد الملكي، حد ملكوتي غيبي نحن لا ندركه. ما هو هذا الحد الغيبي؟ اقرأ قوله تعالى: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. احنا نقدر ندرك هذه الحقيقة؟ ما نقدر ندركها. كيف يعني لو ينزل يتصدع الجبل؟ هذا حد ملكوتي. يعني القرآن بلحاظ حده الملكوتي الغيبي يؤثر حتى في الصخرة الصماء. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن القرآن أيضا له حدان، حد ملكي مادي وحد ملكوتي. زين، القرآن بحده المادي بحروفه بآياته بألفاظه بسائر ما يتعلق به كان عند النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. لكن لهذا القرآن حد ملكوتي، إلى تأثير في عالم الملائكة، إلى تأثير في عالم الجن، إلى تأثير في عالم الجمادات. هذا القرآن له تأثير على العوالم كلها، هذا القرآن له إشعاع مبثوث في العوالم كلها إلى حد ملكوتي وراء حده المادي. أراد الله أن يطلع نبيه محمداً على تأثير القرآن في عالم الملائكة. كيف يتناول الملائكة القرآن؟ كيف يتحمل الملائكة القرآن؟ كيف ينزلون بهذا القرآن؟ هذا كله مرتبط بتأثير القرآن في عالم الملائكة، كله مرتبط بالحد الملكوتي للقرآن. أراد الله أن يطلع نبيه على شعاع القرآن وتأثير حد القرآن في عالم الملائكة، فأنزله عبر جبرائيل عليه السلام، لا لأن النبي يجهله، بل لأجل أن يرى النبي بأم عينيه علاقة هذا القرآن مع عالم الملائكة، لأجل أن يرى النبي بأم عينيه تأثير هذا القرآن على عالم الملائكة. هذا القرآن عندما ينزل، مو بس جبرائيل، ملائكة كلها تتشرف بتناول القرآن الكريم. جبرائيل يتلقاه عن العرش، والملائكة أعوانه وأعضاده في تناول القرآن الكريم حتى يصل إلى النبي المصطفى محمد. مسألة مو مسألة ألفاظ، القرآن الكريم يقول إنا سنلقي عليك شنو؟ قولا ثقيلا. إذا بس ألفاظ ما يصير ثقيل، خفيف غير ألفاظ. لا، المسألة مو مسألة ألفاظ، القرآن شعاع مؤثر في عالم الجن، في عالم الملائكة، في عالم الجماد، في عالم الإنسان. سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا الشعاع المبثوث في العوالم كلها أراد الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله أن يراه بأم عينيه، فأنزله على جبرائيل والملائكة الروحانيين حتى يصل إلى النبي، لا لأجل أن النبي جاهل به أبدا، بل لأجل أن يراه بعينه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا تشريف للملائكة بالقرآن، وليس تشريفا للنبي محمد صلى الله عليه وآله. هذا شق الأول. شق الثاني، افترض هذا الفرض غير صحيح، ولكن افترضه، لنفترض أن النبي لم يكن مطلعا على القرآن، وأن جبرائيل اطلع عليه حين إنزاله على قلب النبي صلى الله عليه وآله، لنفترض ذلك. هذا لا يعني أن جبرائيل أفضل من النبي. لماذا؟ قد يحتاج أفضل الناس إلى غيره في معرفة بعض المعلومات المعينة، هذا لا يعني أنه أفضل منه، لا ملازمة. هل أشرح لك هذا بالمثال؟ الخضر عليه السلام وموسى بن عمران، موسى بن عمران هو إمام زمانه، موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام من أولي العزم، كان إمام زمانه، يعني أفضل أهل زمانه. والخضر كان مأموما لموسى، الإمام موسى والخضر مأموم له، ولكن الله تبارك وتعالى شاءت حكمته أن يجعل الخضر مصدرا لبعض المعلومات بالنسبة لموسى بن عمران. امتحان لموسى بن عمران. الله تبارك وتعالى جعل الخضر مصدرا لبعض معلوماته، صار موسى صار الخضر بابا من أبواب العلم التي استفاد منها موسى بن عمران عليه السلام، مع أن موسى أفضل من الخضر. الفضل بالمقام الروحي من الله تبارك وتعالى، هذا أفضل من هذا، يعني بلحاظ شنو المقام الروحي. والله أنا أعلم من فلان، أنا في الفيزياء أعلم من فلان، يعني أنا أفضل منه؟ أو فلان مثلا أعلم مني بالفقه يعني أفضل مني؟ لا، مقياس الفضل بالمقام الروحي القربي من الله تبارك وتعالى. من هو أسمى في المقامات الروحية فهو أفضل عند الله تبارك وتعالى. فكون جبرائيل اطلع على بعض المعلومات، لو فرضنا ذلك، قبل أن يطلع عليها النبي صلى الله عليه وآله، هذا لا يستلزم كونه أفضل من النبي صلى الله عليه وآله، بلحاظ أن مقياس الفضل بالقرب الروحي بالمقام الروحي. ولسوف يعطيك ربك فترضى، وقال تبارك وتعالى عسى أن يبعثك ربك، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ما مضمون الآية المباركة. إذن بالنتيجة المدار في الفضل على المقام الروحي لا على بعض المعلومات التي قد يحتاج إليها من هو الأفضل من مصدر معين من منبع معين، وهذا لا يستلزم فضله عليه. هذا ما أردنا أن نتعرض له في هذه الفقرة، فقرة إنا أنزلناه. نتعرض إن شاء الله في اليوم القادم للفقرة الأخرى، وهي قوله تعالى في ليلة القدر: اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم تقبل صيامنا وأعمالنا، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين، اللهم نبهنا من نومة الغافلين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وكن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين، وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.